بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحي الله الجميع من الإخوة والأخوات إلى هذه الأمسية الطيبة والتي تأتي ضمن ملتقى الأسرة، شاكرا ومقدرا للقائمين على هذا البرنامج هذه الجهود الطيبة والمبادرات الخيرة التي تسهم إسهاما كبيرا في نشر الثقافة وفي رفع مستوى العلم عند الناس وتبصيرهم بما يتعلق بأمور دينهم ومعالجة أيضا السلبيات التي قد تقع. ولا شك بأن هذا كله يسهم إسهاما كبيرا في الأمن المجتمعي والأمن النفسي والأمن الفكري والأمن العقلي، ويعود في محصلة الأمر إلى الأمن العام لهذا البلد الطيب المعطاء ولكل البلد ممن يتابعنا. فلا يخفاكم بأن عنوان المحاضرة الأسرة والحقوق المالية. لا أريد أن أسهب في ذكر مفهوم الأسرة وأركان الأسرة والحقوق والواجبات التي أناطها الله عز وجل أو أناطتها الشريعة عموما، سواء نصوص القرآن نصوص السنة بركني الأسرة اللي هما الزوجان، وسبق لي حديث في محاضرات سابقة حول هذه المسألة. نحن سنتحدث عن الحقوق المالية للحقوق المالية التي أوجبت الشريعة فيما يتعلق بالأسرة، ولذلك سأحاول جاهدا، لأن الموضوع له شعب وله ذيول وله تفاصيل، فأحاول لملمة الأمر بتوفيق الله عز وجل وبتأييده في حصره في الأمور المهمة فيما يتعلق بمسألة الحقوق المالية للأسرة. الأسرة كيان جاءت الشريعة وتضافرت النصوص على الاهتمام به، ولذلك الأسرة في الإسلام لها قيمة عظيمة كما سبق وأن شرحنا. والله جل وعلا جعل الالتقاء بين الزوجين آية، قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الأسرة مكونة من الزوجين، وبعد ذلك الأسرة يعني ما يتعلق بالتناسل من حيث الأولاد الذكور والإناث، وأيضا الأسرة تشمل الأصول اللي هم الآباء والأجداد، كما أن هناك فروع هناك أيضا أصول. هؤلاء هم يطلق عليهم الأسرة، خاصة إذا أتينا إلى ما يتعلق بالنفقات الواجب، إلى ما يتعلق بالنفقات الواجب. لما نتحدث عن الحقوق المالية للأسرة، أول ما ينقدح في أذهاننا ما هو النفق، نفقة الزوجة على زوجها. هذا هو أول ما يتبادر إلى الذهن حينما تطلق مسألة الحقوق المالية، وإلا في الواقع بأن الحقوق المالية أوسع من هذا، حقوق المالية أوسع من هذا. ولذلك لما نأتي إلى أسباب النفقة، عندنا باب من أبواب الفقه اسمه باب النفقات، باب النفقات، وهذا باب عظيم يدل على كمال الشريعة ويدل على عظم هذا الدين، يدل على أن الشريعة التفتت إلى هذه الجوانب التفاتة عجيبة حينما وضعت الأمور في نصابها، وحينما بيّنت بأن هناك حقوق واجبة، هناك حتى إن عندنا نظرية في الفقه الإسلامي يسمى نظرية الحق، نظرية دستورية كاملة شاملة واسعة إن صح التعبير، طبعا يدخل من ضمن جزئيات الحق ما يتعلق بالحقوق داخل الأسرة. طبعا أسباب النفقة إذا جينا على سبيل العموم نجدها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. والملك سنستبعد نحن مسألة الملك، لماذا؟ لأن يعني ليس ذا بال في هذه الأمسية، ولكن أنبه إلى أن الشريعة أوجبت النفقة على الرجل في كل ما يملكه ممن يحتاج إلى نفقة. الله أكبر. يعني مثلا قديما كان المماليك والعبيد وكذا يجب على سيدهم أن ينفق عليهم وجوبا لا اختيارا. البهائم أيضا إذا كان عند الشخص بهائم يجب عليه أن ينفق عليه يعني وجوبا لا اختيارا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيح أنه قال أنه رأى امرأة في النار تعذب بهرة، يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولما شكى إليه بعير قال يشكو إلي صاحبه يجيعه ويكلف ما لا يطيق. إذا كانت الشريعة التفتت إلى هذا الجانب بربكم بالمجزوم المحقق أن الجانب الآخر جانب ما يتعلق بالزوجة بالوالدين وبالإخوة وبالأخوات وبالأولاد، هذا لا شك بأنه من باب أولى. ولذلك سنقتصر على جانبين، وهو جانب سبب النفقة اللي هو الزوجية والقرابة. القرابة طبعا عندنا أصول وعندنا فروع، وعندنا أيضا حواش اللي هم الإخوة والأخوات، مثلا في قرابة قريبة وفي قرابة بعيدة، ولعل إن شاء الله الوقت يسعفنا إلى التنبيه إليه. طبعا النفقة واجبة. قبل ما أذكر يعني الأدلة على وجوب النفقة، ما هي النفقة؟ النفقة هي كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابع هذه الأشياء. هذا تعريف العلماء، يقولون كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابع هذه مثل هذه الأشياء. الأدلة على وجوب النفقة الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك جاءت مجموعة نصوص في القرآن تشير إلى وجوب النفقة، منها قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قل جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قل جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ونصوص كثيرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله معاوية القشيري لما قال يا رسول الله ما حق المرأة على زوجها، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وحديث عائشة أيضا في الصحيح في الصحيحين أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنه أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف لفظا وولدك بالمعروف. دل هذا على أن النفقة واجب، على أن النفقة واجب. ولذلك نفقة الأسرة، نفقة الزوجة، نفقة الأولاد واجبة على الزوج، الإجماع منعقد على وجوب النفقة بالجملة. صحيح هناك اختلاف في بعض التفاصيل، لكن في الجملة الرجل هو المسؤول الأول عن النفقة على البيت، إلا إذا كان هناك ثم شرط في العقد أو اتفاق بين الزوجين على أنه لا ينفق أو على أنه يشتركان في النفقة وتوافق المرأة وترضى بهذا الشرط، يجب إعمال هذا الشرط. طبعا النفقة ما يخفاكم لما نستقرأ طبعا كتب نصوص الوحيين الشريفين، نستقرأ كتب الفقه من حيث فهم العلماء، نجد بأن النفقة في الواقع على ضربين، واجبة أو نقول نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض يقصرها العلماء على ثلاثة أشياء: الطعام واللباس والمسكن. طبعا إذا قلنا الطعام يدخل الشراب، لأن الشراب يسمى طعام كما يعني دلت على ذلك نصوص النصوص القرآن. والمقصود بأن باستقراء نصوص القرآن والسنة، باستقراء كتب الفقهاء في من حيث مفهوم النفقة، نجدهم يذكرون بأن النفقة الفرض هي أن يوفر لها المطعم وما يتبعه طبعا مطعم والمشرب وأيضا الملبس وأيضا المسكن. المسكن هذا حق للمرأة من حيث الفرض. بعد ذلك ما يسمى بنفقة الفضل الذي يتسامح فيه أغلب الناس الآن، أغلب الناس يتسامحون. سمعتم امرأة يوميا ماسكة ورقة وقلم وتحاسب زوجها والله جبت كذا؟ ما فيه. يتسامحون الناس، تسامحون. في الغالب أن ذكر هذه الأشياء في الغالب وتفصيلها لأجل الخصومات اللي تحصل بين الزوجين، وإلا جرت عادة الناس أنه ما يحاسبون الزوج، ما يحاسبون الأب على مثل هذه الأشياء، بل أن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الآباء هو الحرص على الأولاد. قد يكون حرص بعض الآباء على الزوجة والأولاد من حيث طبعا ليس قاعدة مضطردة، في شواذ، في بخلاء، في أشحة، لكن في الغالب يهتمون في قضية الجانب التغذية الجسمية، يوفر الطعام، يوفر الشراب، يوفر الملبس، لا يريد أحد يتكلم عليه، يريد أهله في أحسن حال، في كذا. هذا في الغالب، هذا في الغالب. ولذلك يعني هذه المسائل بدقائقها وبتفاصيلها قد يحتاج إليها عند الخصومات، لما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته مثلا، هنا يأتي دور القاضي في معرفة يعني ما يستحق، ما تستحقه الزوجة، لأن الله عز وجل قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني اللي يجد الإنسان ويقدر عليه ويستطيع عليه. ولذلك عندنا خلاف طويل بين العلماء، هل النفقة على ما هو من على ما هو من مستوى الزوج أو مستوى الزوجة؟ عندنا أقوال. القول الأول قالوا بأن الزوج ينفق على قدر مستوى الزوج، يعني حتى لو كان هو فقير مطالب بأن ينفق على زوجته الغنية مثلا، اللي مثلا عاشت في بيت غني وكذا، قال حتى لو كان فقير. هذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا لا، النفقة على ما عند الزوج من مستوى وقدرة، يقول بأن الزوج هو يعني على ما عنده من قدرة ومستوى معيشة ينفق، لأن الله تعالى قال ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله. هذا هو القول الذي أسعد بالدليل وأقرب إلى 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 الحق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال من وجدك، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من خلال جملة من الوقائع كلها تشير إلى مسألة الاعتدال في مثل هذا الأمر، وبناء النفقة على ما يقدر الزوج وعلى ما يستطيع. طبعا بالنسبة للنفقة، شروط النفقة، يعني ذكر العلماء بأن حتى تجب النفقة لا بد من شروط، منها أولا أن يكون النكاح صحيحا، بمعنى أن يكون عقد النكاح صحيح قد توفرت فيه الشروط والأركان. الشرط الثاني قالوا أن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها، فإذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها استحقت النفقة. أما إذا عقد عليها ولم تسلم نفسها، تأخر مثلا الدخول بسببها أو بسببه، لا نفقة، لا نفقة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وبعد 3 سنوات دخل عليها، أو بعد 2 سنين دخل عليها، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق عليها بعد العقد قبل الدخول، بعد العقد قبل الدخول. وأيضا أن لا تكون المرأة ناشزا، أن لا تكون المرأة ناشزا. ومن النشوز امتناع المرأة عن السفر مع زوجها إلا إذا اشترط ذلك في العقد. فلو أن رجلا أراد أن ينتقل إلى بلد آخر، إلى مدينة أخرى لأجل لقمة العيش وكذا، وأبت المرأة السفر معه وأرادت البقاء عند أهلها، فإن نفقتها تسقط عنها، تسقط النفقة ولا تجب على الزوج، إلا إذا اشترطت في العقد عن أنه لا يسافر بها، نعم تستحق ذلك ما دام أنه رضي بهذا الشرط. كذلك من النشوز التمرد والعصيان على الزوج، أو الخروج من البيت مثلا، الخروج من البيت، فإذا نشزت المرأة وخرجت من البيت وعصت ولم تؤدي الحقوق، وهذا الأمر من طرفها وبسببها، فإن النفقة تسقط في مثل هذه الحال. أما إذا كان السبب من قبل الزوج فإن المرأة تستحق النفقة، بمعنى إذا كان مضار بها، يضرها ويضيق عليها يعني يكرهها على أمر معين وهي تأبى، فإن النفقة تستمر واجبة على الزوج تجاه زوجته. بالنسبة لمسائل النفقة كما ذكرت لكم، هو توفير الطعام الذي يناسب مثل هذه الزوجة، كذلك اللباس، كذلك المسكن المناسب لها. لما ندخل في تفريعات الفقهاء نجد حقيقة يعني أمور يعني لا قبل للقارئ بها ولا سبيل إلى الانتهاء منها من حيث التفاصيل في قضية النفقة. جرت العادة أن الناس ينفقون على حسب العرف، لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولذلك ما في داعي إلى مثل هذه التفاصيل. يعني بعضهم يقول لك والله ما بعض الفقهاء يقول ما تستحق إلا ثوب واحد في السنة. طيب هل هذا عام في جميع البلاد في جميع المناطق في جميع النواحي؟ غير صحيح، قد يوجد في مناطق فقيرة اللي ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون يعيشون حياة بؤس منها، ممكن، لكن في بلاد غنية لا يتصور، في بلاد متوسطة لا يتصور، وإنما تكون النفقة يعني على حسب يعني عادة أهل البلد، من حيث مثلا شراء الملابس في الأعياد في المناسبات في أول السنة في آخر السنة مثلا، وهكذا. كذلك الطعام، ما جرت العادة أن والله الطعام يحسب لابد من نوع معين أو شيء معين، لا، هو ما جرت إعمال العرف، ولذلك العرف سلطان في الشريعة وفي مسائل، خاصة هذه المسائل التي ليس لها حد وتعريف، ليس لها حد شرعي، وإنما جاءت هكذا فيرجع فيها إلى العرف. بالنسبة للحياة العادية القائمة بين الناس في قضية التوافق بين الزوجين والملاينة والصبر وعدم التركيز والتغافل وغض الطرف، هذا كله مما جرت به عادة الناس من قديم الزمان، ولذلك جاءت نصوص في ذم المرأة الشكاية الحنانة المنانة اللي تكفر العشير يعني الزوج وهي تحتاج إليه، أو أنها كذا. جاءت نصوص تأمر المرأة بالصبر وبالوقوف مع الزوج وبمساعدته وبأن تعيش معه بآلامه وآماله، وأن لا تنفصل عنه من خلال موقف مادي، بمعنى تنفصل عنه ليس بالضرورة يكون طلاق، وإنما انفصال في مسألة يعني مشكلة أو تحدث مشكلة في مثل هذا الأمر. ولذلك سبحان الله العظيم الناس منذ قديم الزمان يصبرون، المرأة تصبر، خاصة المرأة المتربية الصالحة الطيبة تصبر على زوجها وتقف مع زوجها وسند له، ولا يمكن أبدا أن تسهم في مسألة إرهاقه وإجهاده في مسائل النفقة. عندنا بعض الفروع المتعلقة بهذه المسألة فيما يتعلق بمثلا المرأة، هل المرأة مطالبة بأن تشارك في نفقة البيت مثلا؟ الجواب لا، الأصل أن نفقة البيت بما فيها النفقة على الزوجة، بما فيها النفقة على الأولاد من حيث الطعام حيث اللباس، هذا كله على الزوج، يتحمل الزوج لأنه هو المسؤول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر بأن الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، ولذلك الزوج سيسأله الله عز وجل عن هذه الأشياء. لكن هنا يبدر سؤال، وهي إذا كانت المرأة لديها راتب شهري، لديها تجارة، لديها مورد مالي، هل يلزمها أن تنفق على البيت؟ الجواب لا، هذا الأصل، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة وهي غير مطالبة بالإنفاق الواجب، إلا في حالة واحدة، إذا كان الزوج قد اشترط ذلك في بداية العقد أو حصل بينه وبينها مفاهمة واتفاق على أنها تنفق، على أنها تنفق. طيب الآن الإشكال عند أغلب الناس اللي يحصل في قضايا والإصلاح الأسري، طبعا يعني مكاتبهم مليئة بهذه الإضبارات وبهذه الملفات، هي المرأة تكون موظفة، موظفة مثلا، والزوج يطالبها بالوقوف معه في مسألة النفقة. الأصل طبعا المتقرر عند المسلم والمسلمة اللي يعلمون بأن ما من شيء يبذل إلا والله مدخره له، حتى ما تجعله في امرأتك صدقة. والمرأة لما تسهم في البيت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا يعني هذا أصل متقرر. ولذلك ما في حاجة إلى اللجوء إلى المحاكم أو اللجوء إلى الخصومة في مثل هذا. الأصل أن يتعاون الزوجان للدفع بسفينة البيت إلى بر الأمان، ويقف الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. لا، تتمسك الزوجة بهذا الحق، تقول لا هذا حق للزوج إنفاق، أنا لا أنفق على البيت. طيب السؤال، هل اشترطت هذا في أول العقد، بمعنى أن المرأة اشترطت في بداية العقد على أن تعمل وليس للزوج حق في مثلا إلزامها بالنفقة؟ إذا رضي الزوج بهذا، نعم الحق الكامل، وليس للزوج الحق في مطالبته. أما إذا لم تشترط ذلك، أو أن الوظيفة جاءت بعد الزواج، فإن الأصل أن المرأة مطالبة بالاستقرار والقرار والسكن في البيت للقيام بالحقوق والواجبات الزوجية وحقوق البيت، حقوق الأولاد وكذا. فإذا الزوج رضي بأنها تعمل وتحفظ مالها هذا شأنه، لكن إن طلب منها أن تنفق على الأسرة وأن تشاركه في هذا، مثلا يقولها والله مثلا شاركيني في الفواتير، مثلا شاركيني في أمور استهلاكية مثلا، وأصرت على ذلك، لها الحق في الإصرار وللزوج الحق في منعها من الاستمرار في العمل. لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي اختطعته في العمل حق للزوج أصلا، حق للزوج. فإذا أبت والزوج أصر على ذلك فله الحق أن يعني يطلب منها القرار في البيت، يطلب منها القرار في البيت. وأما إذا رضيت فانتهت المشكلة في مثل هذه الصورة، في مثل هذه الحال. مسألة أخرى فيما يتعلق بتدخل الزوج في مثلا أموال الزوج، هل له الحق في ذلك؟ الجواب لا، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة. لكن العلماء يشيرون إلى أن هناك جوانب أدبية أخلاقية سلوكية يعني بين الزوجين. مثلا المرأة أجرت عادة الناس بأن الزوج يتفاجأ مثلا لو أن زوجته مثلا دخلت في تجارة، دخلت في شراكة، دخلت في شيء، سيتفاجأ في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة. ولذلك يعني من الأدب استئذانه، يعني من الأخلاق بيان بأن ستدخل كذا، يعني قد يكون للزوج رأي مثلا، خاصة إذا دخلت في شراكة، خاصة إذا دخلت في مشروع قد يكون هذا المشروع لم تحط به علما من حيث مشروعيته، من حيث قد يكون فيه شيء من الحرام المختلط مثلا، يعني ما هذا يكون للزوج الحق في ذلك من حيث الاطلاع يعني. وهذا ليس على سبيل الوجوب، لكن هذا يؤدي إلى الوفاق بين الزوجين. تبقى قضايا عندنا وهي إشكالات كثيرة فيما يتعلق بنفقة الفضل. تذكرون قبل قليل قلت هناك فرض السكن، اللباس، الطعام، هناك نفقة الفضل، يعني مثلا ثمن الدواء، ثمن الطبيب مثلا، ثمن أو يعني ما يطلبه المستشفى، ثمن الأمور التجميلية مثلا اللي تشتريها المرأة مثلا تتجمل لزوجها، الأمور النظافة. حقيقة في خلاف طويل بين العلماء، ولذلك تجد العلماء يعني يتفقون على أن هذا ليست بواجبة، إلا مسألة ما يتعلق بنظافة الزوجة من توفير مثلا الصابون، الشامبو، الأمور التي تزيل ما تنفر منه النفس من الشعر والأظفار وشيء من هذا. قالوا هذا يجب على الزوج، لأن هذا مما يعني يمكن الزوج من كمال الاستمتاع بزوجته، ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يدخل ضمن هذه الحقوق. أما ما زاد على ذلك قالوا هذه ليست بفرض وإنما فضل، ليست بفرض وإنما فضل، لكن قد تحتاج المرأة إلى بعض مثلا الكريمات أو بعض الأمور التجميلية، هذا أيضا لا بد للزوج أن يلتفت إلى هذا. وما دام أن الزوج يطلب من زوجته مثل هذه الأشياء، إذن يلزمه أن يوفر لها مثل هذه الأشياء. تبقى قضية مسألة العلاج والأدوية وشراء الأدوية، هذه خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يقول لا يلزم الزوج ذلك، ومن أهل العلم من يقول يلزمه ذلك، ومن أهل العلم من يفرق بين التداوي الذي ليس يمثل خطورة على حياة الزوجة، أو التداوي يعني قصد العلاج، والتداوي والتطبب الذي لا يمثل خطورة على حياة الزوجة، فإن هذا لا يجب، وإنما من باب التكرم والتفضل. أما ما يمثل خطورة على حياة المرأة وليس عندها قيمة هذا العلاج، قيمة هذا التداوي أو قيمة التطبب عموما، قالوا يلزم الزوج في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة. الآن جرت عادة الناس سبحان الله عدم الالتفات إلى مثل هذا، وأنا ذكرت لكم قبل قليل بأن هذا في الغالب تبرز متى حال الخصومة، لما يصير خصومة بين الزوجين تبرز، وإلا جرت عادة الناس أن الرجل إذا ذهب بامرأته يحاسب هو ويدفع هو والذي يشتري الدواء، إلا إذا كانت المرأة أغنى من زوجها مثلا أو كان لديها دخل معين تقوم هي بالشراء في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحالة. طيب أنتقل إلى، بالمناسبة أنا سأذكر يعني مسألة مهمة، هذا كلام الفقهاء والعلماء ومبثوث في كتب الفقه، لكن أحيانا بعض الدول وكثير من الدول الآن عندهم ما يسمى بقانون الأسرة اللي تلتزم أغلب المحاكم، وهذا القانون صيغ من مجموعة، صيغ من طبعا المذاهب الفقهية المعروفة، والقائمون على هذا القانون أخذوا ما يرون بأنه الراجح الذي لا يخالف نص ولا إجماع، أخذوا ما يرون بأنه الراجح بالدليل من خلال الأدلة الشرعية، من خلال القواعد المرعية، من خلال المقاصد، أيضا مقاصد الشريعة. ولذلك أنا لما أتحدث قد أتحدث بما هو موجود في كتب الفقه، لكن ليس بالضرورة أن يأتي شخص ويقول والله أنا سمعت كذا ويروح يحاجج فيه عند المحاكم، لا، حكم القاضي ملزم لأن القاضي مجبر والمفتي مخبر، نحن في درس علمي في مجلس علمي، فأحيانا قد أقول كلمة لما يكون هناك تقاضي، لا، عند القاضي نص، عند القاضي مادة معينة بناء على مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة، الدليل يكون قوي وأخذوا به مع أخذ بالاعتبار يعني مقاصد الشريعة والمصالح العليا والمصالح العامة والخاصة. فأنبه على، أردت التنبيه على هذا. طيب المعتدات عندنا أيضا مسألة النفقة على المعتدات، وهذه أكثر الإشكاليات في هذه المسألة، أكثر الإشكاليات في مسائل النفقة في مسألة المعتدات. طبعا المعتدات المرأة إما تكون معتدة من وفاة، مات زوجها واعتدت 4 أشهر و10 أيام، أو إذا كانت حامل بوضع الحمل، وإما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون بائنا، والبينونة على قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى، وإما أن تكون حاملا أيضا في الحالات السابقة اللي ذكرتها الآن. عندنا أولا مسألة المطلقة طلاق رجعي، نفقتها واجبة على زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة مدة العدة، فإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية. يقول جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. ولذلك المرأة المطلقة طلاق رجعي ما تخرج من البيت، ولا يجوز زوجها أن يخرجها، بل نص الفقهاء على أنه ينبغي لها أن تتعطر وأن تتزين وأن تتعرض لزوجها لأجل أن يراجعها، ولذلك ينفق عليها، ينفق عليه، إلا في مسألة القسم إذا كان عنده زوجة أخرى ما يقسم لها إلا بعد أن يراجعها. أما فترة انتظار الطلاق يعني فترة العدة لا يقسم له، لكن النفقة واجب عليه، النفقة واجب عليه. طيب انتهينا من هذا. بالنسبة لأي امرأة حامل من المعتدات، سواء كانت بوفاة أو ببينونة صغرى أو كبرى، ما دام أنها حامل فلها السكنة، هذا الأمر الأول، لها السكنة. واختلفوا في النفقة، لها السكنة طبعا تسكن، ومسألة النفقة اختلفوا، هل النفقة لها أو للحمل، هل النفقة لها أو للحمل. بالنسبة للمعتدة من وفاة، النفقة لها السكنة طبعا، لها السكنة حتى تنتهي من العدة، أما النفقة فأصبحت الآن من حق الورثة، ولذلك تأخذ من نصيبها مدة بقائها في العدة. بالنسبة للمعتدات البائن بينونة، لها النفقة بالنسبة للحمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. إذا كان ما دام أنها ذات حمل فإن يجب الإنفاق، يجب الإنفاق عليها. ولذلك قال تعالى وإن كنا ولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. البائن غير الحامل يجب لها السكنة فقط دون الطعام ودون الكسوة، خلاص لها السكنة فقط فترة العدة، فترة العدة. أنتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالنفقة، النفقة على غير الزوج، النفقة على غير الزوج. عندنا نفقة الأصول على الفروع، ونفقة الفروع على الأصول. ما المقصود بالأصول؟ الأصول الوالد، إذا قلنا الوالد يشمل الأب والأم، يشمل الأب والأم، والفروع الأولاد الذكور والإناث، وأيضا يشمل الأصول الأجداد، الجد والجدة من الأبوين، من الأبوين، وكذلك الأولاد، أولاد الأولاد، أولاد البنين عفوا، أولاد البنين، أولاد البنين. وأما هذا طبعا الفروع، الفروع هم الأولاد وإن نزلوا، والأصول الآباء وإن علوا. طبعا الأصل لما نأتي إلى ترتيب النفقات حيث الترتيب الشرعي، نجد بأن أول ما يبدأ الإنسان بالنفقة على نفسه، النفقة على نفسه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فلذي قرابتك. هذا هو الترتيب. إذن أول ما ينفق الإنسان على نفسه. الثاني أقوى النفقات بعد الإنفاق على النفس، النفقة على الزوجة، النفقة على الزوج، هذه أقوى النفقات بعد الإنفاق على النفس. وقد جاءت الأدلة اللي أشرت إليها في بداية المحاضرة، جاءت تؤكد هذا الأمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا، بل أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من دون إذن زوجها حينما قتر عليها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، مع أنه لا يجوز للمرأة أن تسطو وأن تعتدي على مال زوجها، لكن لما قصر في هذا الحق أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهن أن تأخذ حقها الذي فرضته الشريعة ولو من دون إذنه. ثم بعد ذلك يأتي الإنفاق على الفروع اللي هم الأولاد، وبعد ذلك الإنفاق على الوالدين، على الوالدين. والإنفاق على الوالدين يجب بشروط. الشرط الأول أن يكون الولد قادرا على النفق، لا يكون فقير مثلا أو يكون معدم أو غارم، قادر على النفق. والثاني أن يكون الوالد سواء كان أبا أو أم محتاجا فقيرا مثلا، ينفق على والديه وجوبا. أما إذا كان الولد فقير فإنه لا يلزمه أن يقترض حتى ينفق على والديه، هذا من الناحية القضائية، من الناحية الشرعية، من ناحية الحلال والحرام، واضح. لكن جرت عادة الناس أنه ما يتركون آباءهم، ما يتركون آباءهم لو استدان أو اقترض لأجل ينفق على والديه. الثاني أن إذا كان الوالد سواء كان أما أو أبا موسرا أنه لا تجب في مثل هذه الحالة إلا من باب يعني من باب الفضل وليس من باب الفرض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه وإنما فيها تفصيل لأهل العلم، فذكروا من جملة ما ذكروا أن يكون الوالد محتاجا فقيرا معدما أو عنده شيء لكن ليس بكفاية، فهنا يجوز له أن يأخذ بما لا يجحش بما لا يجحف عفوا برأس مال الولد. في المقابل أيضا الأولاد إذا كان الوالد مع أنه مطالب الوالد بالإنفاق عليهم، لكن إذا كان الولد غنيا فإنه لا تجب نفقته على أبيه، لا تجب نفقته على أبيه. أما إذا كان فقيرا معدما فإنه تجب. طيب إلى أي حد الآن يبقى الوالد ينفق على ولده؟ هذه مسألة خلافية، ما عندنا نص يحدد السن الذي يقوم الوالد برفع يده عن النفقة على الولد يمكن الاعتماد عليه أو الجزم به، ما عندنا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى سن البلوغ، فإذا بلغ الولد فإن النفقة لا تجب على والده. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا إلى سن 18 أو إلى سن كذا. الذي يظهر والله أعلم أن مرجع هذه إلى العرف. قديما لما نتأمل ومهم جدا لطالب العلم أنه لا يختطف المسائل من سياقها من دون النظر إلى بعض السياقات الموجودة في العصور المتقدمة. قديما كان الولد إذا بلغ 10 سنوات 13 سنة خلاص يبدأ يعني مثل ما يقولون يجيب لأهله فلوس، يشتغل في السوق، يشتغل حرفي صنائعي مثلا، هو صغير. فلذلك تجد الفقهاء مثلا يحددون بالبلوغ، يعني بلغ 15 رجل هذا يدخل على بيت على والديه فلوس، يعين والده أو يشتغل مثلا شغل حرفي مثلا خلاص أصبح صاحب صنعة. الآن بربكم يعني الآن لما يعني نشوف الواقع يعني أغلب الشباب الآن يعني لو قلنا الآن مثلا إذا تخرج من الثانوية يجب على والده أن يرفع يدي عنه، طيب الآن من الذي يتوظف الآن؟ طبعا التجارة ضعيفة الآن بالنسبة لجيل الشباب، من اللي يستطيع يتوظف الآن بالثانوية؟ ممكن لكن قليل. الآن عرف الناس ما تعارف عليه الناس أن الولد فعلا إذا أراد أن يتوظف لابد يحمل إيش؟ شهادة جامعية. يعني تجد شاب عنده يحمل ملف يقول ما هي شهادتك الثانوية يعني مع الباب مثل ما يقولون. ولذلك يظهر بأن من المهم جدا أن يتغير الحكم بناء على العرف، فيبقى الوالد يصرف على أولاده وجوبا حتى يتخرج من الجامعة. يتخرج من الجامعة معه حذاؤه وسقاؤه، يرد الماء ويأكل الشجر، خلاص غير مكلف إلا من باب التفضل، من باب الـ يعني الجانب الأبوي، وهذا هو الموجود. يعني أنا ما أعرف حقيقة يعني أب يتخلى عن أولاده بمثل هذه الطريقة يعني مع وجود حاجة الولد، ما أعتقد. تجد الولد يسكن في بيت أبوه ويأكل ويشرب ويلبس من مصروف الوالد، هذا جرة العادة. لكن قد يوجد بعض الجهات مثلا وبعض النواحي الوالد فقير ما يستطيع بالكاد يطعم زوجته ويطعم الأولاد الفراخ الصغار فقط، فإذا الولد هذا بلغ قد يقول له خلاص مع السلامة، دبر عمرك، شوف نفسك، أنا لست مسؤول عنك، له الحق الكامل شرعا. لكن في البلاد الغنية، البلاد المترفة، البلاد الحمد لله اللي فيها خير، ما تجد أحد يقول لي ابنه خلاص مع الباب مثلا، لا، لما يصبرون على أولادهم حتى يجد له وظيفة. يبقى قضية أنا قلت لكم في بداية المحاضرة الموضوع واسع ومتشعب، لكن ألملمها إن شاء الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى قضية الإخوة والأخوات والعم والأعمام والعمات والخالات، هذا لا يجب على الإنسان أن ينفق عليه، يعني ليس مفروضا عليه أن ينفق على أخوانه وأخواته أو على أعمامه وعماته أو على أخواله وخالاته إلا من باب التفضل، بمعنى لا يجب عليه، ما عندنا نصوص شرعية تفرض عليه لازم تنفق على أخيك وعلى أختك. إلا في حالة واحدة، إذا التزمها، التزمها قال أنا خلاص أنا أنفق على أختي هاني، أنفق على أخي هذا مثلا، إذا التزم هذا وجب عليه، إذا التزم هذا وجب عليه. ولذلك يقولون بأن يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخيه الفقير إلا إذا التزم الإنفاق عليه. فإذا التزم الإنفاق عليه وأعطاه من زكاة ماله حمى ماله وجرى نفعا إلى نفسه، ما يجوز هذا. ها؟ فلذلك هذا من باب التفضل. طبيعة الناس أيضا يحسنون إلى أقاربهم وإلى أرحامهم وخاصة الإخوة والأخوات. هناك طبعا مسائل يعني فروع كثيرة حول هذه المسألة، لكن أعتقد بأن الوقت أدركنا الآن، لم يبقى إلا ربع ساعة، ولعلي إن شاء الله أترك المجال للأسئلة، سواء أسئلة المشافهة أو المكتوبة، لعلها تسود ثغرة. عندي موضوعات كثيرة، يعني مثلا عندي مسألة الإنفاق على الأولاد على قسمين، نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفضل يجب عليه أن يسوي بينهم على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. نفقة الفضل هذه يسمى هي الهبات والعطايا، هذه يجب عليه أن يجريها على قسمة القرآن. نفقة الفرض لا، هذه ينظر فيها إلى الأصلح. فشخص عنده أولاد، واحد في الجامعة واحد في ثانوية واحد في الابتدائي مثلا، ليس من العدل أن يعطيهم بالسوية، وإنما يعطي كلا ما يناسبه. هناك أحيانا أمور طارئة، أمور استثنائية، هذا لا يجب على الوالد أن يعدل. يعني ولد من أولاده يريد أن يتزوج، فيجب عليه يعني، أو إذا قلنا بوجوب النفق خاصة إذا كان ما عند الولد شيء، يقوم على مصاريف الزواج. فإذا دفع مصاريف الزواج لا يلزمه أن يعطي هؤلاء العزاب، إلا إذا أراد أن يتزوج الأخ. شخص الآن مريض، عنده ولد مريض يحتاج إلى مبالغ يصرف عليها، فإذا صرف عليه لا يجب عليه أن يقول والله مثل ما صرفت على هذا المريض أصرف على الأصح، لا، لأن هذه حالات استثنائية يقتضيها ظرف معين، حال معينة، وضع معين، وهي تدخل ضمن نفقة الفرض التي لا يجب العدل فيها بالسوية، وإنما ينظر فيها إلى الأحوال كما ذكرت. الآن أستمع إلى أسئلتكم المرسلة أو المشافة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. شيخنا منوع بين الأسئلة الشفهية والمكتوبة بإذن الله تعالى. هنا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. الولد يجب النفقة على أبويه عند فقره، فهل يجب على البنت كذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب نعم، لأن الولد كما ذكرت قبل قليل يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فيجب على الوالدين أن ينفقوا على أولادهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وإذا افتقروا أيضا وجب عليه، إذا كانوا بالغين واغتنوا ثم افتقروا تعود النفقة، يجب عليه على الوالدين أن ينفقوا عليهما. كذلك الأولاد يجب عليهم أن ينفقوا على والديهم، على الوالد سواء كان أما أو أبا. فلو كان الوالد أما أو أبا غنيا وقد استغنى عن الأولاد ثم افتقر، يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم بالشروط الشرعية التي ذكرت أنا قبل قليل. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: يرجى توجيه نصيحة للرجال الذين يجلسون في المنزل ويتكلون على نفقة أهل الزوجة.
لا شك بأن هذا يعني أولا من الناحية الشرعية يجب أن يعلم الزوج بأن زوجته غير مسؤولة عنه في قضية النفقة إلا اشترط هذا في العقد وافقت الزوجة. الأمر الثاني يعني الزوج يقوم يجلس في البيت ولا يشتغل ولا يعمل ويعتمد على نفقة أهل الزوجة، هذا من خوارم المروءة، هذا يعتبر من خوارم المروءة، من الأمور التي تأباها النفوس الشريفة والأبية. كيف يرضى الآن أن يعيش على أهل زوجته؟ يعني إذا قلنا بأن يعيش على راتب زوجته أو على أموال زوجته هذا ما يليق. كيف الآن يعيش على أهل على أموال أهل زوجته؟ هذا لا يليق ولا من خوانه المروءة وتأباها الأنفس الشريفة والنبيلة، إلا إذا كان هناك شرط بينهما واتفق على هذا، لأن يوجد في الشريعة ما يسمى بإسقاط الحق الواجب. فقد يقول الزوج أنا والله هذه قدراتي، هذه استطاعتي، عند عاهة، عند إعاقة، عند عدم قدرة على العمل، يعني في أشياء كثيرة في حياة الناس، ويشترط هذا وترضى الزوجة، نعم في هذه الحالة يجوز.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. هنا أي نعم، هناك من الفقهاء من يرى أن المرأة العاملة يجب عليها مشاركة الزوج في أعباء الحياة الزوجية، ولا سيما خروجها وتغيبها من المنزل للعمل، فما تعليقكم على هذا بارك الله فيكم؟
أنا ذكرت هذا ضمن كلامي في المحاضرة، على أن من حق الزوج أن يعني قرار المرأة في بيتها هذا حق للزوج، فإذا أذن لها بالعمل وستقطع وقت طويل جدا على شرط المشاركة، نعم يلزمها أن تشارك في مصروفات البيت، يلزمها أن تشارك في نفقة البيت. أما إذا أبت فللزوج الحق الكامل في أن يمنعها من قضية العمل، هذا الحق منها الشرعية، هذا الحق الكامل في منعها من العمل، لأن هذا حق له تنازل عنه وأسقطه لأجل أن تشاركه في مسألة النفقة معه في مجال الأسرة.
نأخذ بعض الأسئلة الشفهية شيخ إذا تسمح.
طيب.
الأخ حسن الحمدي تفضل.
أخ حسن. أي نعم معك شيخ. السلام عليكم شيخ، مساك الله بالخير شيخ. شيخ عزيز، كما نعلم أن من سير سيدنا عمر الخطاب كان جعل لكل مولود يفطر في الإسلام مبلغ معين، هل الدولة الآن ملزمة؟ الحمد لله دولتنا تساعد المواليد، أي مولود يولد ساعده لقبل التقاعد، فهل الدولة ملزمة فضيلة الشيخ أو غير ملزمة؟ شكرا.
في الأصل، من حيث الأصل ليست ملزمة من حيث الأصل، لكن من حيث
سيدنا مولانا عشان سيدنا عمر الخطاب جعل كل مولود يفطن في الإسلام، وتعرف القصة اللي كانت تستعجل فطام ولدها.
طيب، هذا ما كان في عهد أبي بكر، لكن كان في عهد عمر، لأن فتوحات وحصل خير وحصل توسع وحصل كذا، هذا راجع لتقدير ولي الأمر، لأن القاعدة الفقهية الشرعية أن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، فإذا رأى مثلا تكثير الأولاد من خلال عطايا معينة قد يقدر هذا الشيء، فهذا راجع لولي الأمر. وإلا الأصل أن المسؤول الأول عن نفقة الأسرة هو الأب وليست الدولة، هذا في المقام الأول، لكن إن قامت الدولة فتبرعت وكذا، هذا راجع لتصرفات ولي الأمر، ولا شك بأن هذا يدخل ضمن مجموعة مصالح يقدرها ولي الأمر.
أحسن الله عليكم شيخنا. الأخ أحمد بابا، ممكن تفتح الميكروفون تسأل الشيخ. أخ أحمد، الأخ عبد الباري السلمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخنا، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة. عند السؤال يا الله يحفظك يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما هي الأمور التي يجب على الأب العدل فيها بين الأولاد؟ وهل العدل معناها المساواة يا شيخ؟ يعني مثلا عندي ولدي جاب تقدير ممتاز في الشهادة وقلت أعطيك 200 ريال، واحد جاب جيد جدا، هل لازم أعطيه 200 ريال ولا ممكن أعطيه 150؟ العدل بارك الله فيك، الله عزيز، جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك، أحسنت على هذا السؤال. أولا بالنسبة لحديث النعمان بن بشير لما نحله والده نحلة وذهب، قصة طويلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، هذا أصل الحديث، لأنه أعطاه عطية وهبه هبة وما أعطى بقية إخوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وزجره حتى قال لو أشهد على هذا غيري لا تشهدني على جوري. المسألة الثانية، العدل لا يلزم فيه المساواة، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن العدل هو أن تساوي بين بين الأشياء بين الأشخاص مساواة تامة من حيث القدر والمقدار غير صحيح. أنا في المحاضرة ذكرت المثال، قلت شخص الآن عنده ولدين، ولد في الجامعة ولد في الابتدائي، أو ثلاث أولاد قلت، لكن أختصرها، ولد في الجامعة ولد في الابتدائي، هل من العدل أني أعطي هذا الصغير، أعطي الكبير 10 دراهم وعشر ريالات لأني أعطيت الصغير 10 دراهم وعشر ريالات؟ غير صحيح. العدل أحيانا يأتي في صورة تمايز، العدل يأتي في صورة تمايز، فهذا الولد اللي في الجامعة 10 دراهم ليست بشيء، مثلا 50 دراهم أو 50 ريال، وهذا يكفي 5 دراهم أو 10 دراهم أو 10 ريالات مثلا. ولذلك المساواة ما وردت عندنا لفظة المساواة في الشريعة في مثل هذه القضايا، قضايا العطايا، وإنما جاءت العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن العدل أحيانا التمايز والتفاضل في الأشياء حينما يقدر الشخص بأن هذه بأن هذا يستحق كذا وهذا يستحق كذا. حتى في مثلا الزوج المعدد، يعني بعض الناس الآن عنده زوجة عندها مثلا 7 أطفال 8 أطفال أو أولاد، وزوجة عندها ولد، هو يعتقد المسكين بأن والله من العدل أني أعطي هذه مثل هذه، غير صحيح. من العدل أنك تعطي هذه على القدر الذي يكفيها ويكفي أولادها، وأيضا تعطي هذه على القدر الذي يكفيها ويكفي أولادها فقط. مسألة الأخ الفاضل يقول يعني ما العدل في أي شيء؟ في كل شيء، وحتى في قضية المشاعر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عند رجل من الأنصار وجاء غلام طفل يعني ذكر من أولاده، شمه وقبله ووضعه في حجره، وجاءت جارية يعني بنت صغيرة، فما فعل بها مثل ما فعل بالذكر الولد، وضعها جنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا يمر بسلام، قال هل عدلت بينهما؟ هذا هو العدل، أنك تعدل حتى في المشاعر. قضية الآن الموجود عند أغلب الناس فيما يتعلق بمسألة الهدايا، والله يقول والله مثلا ولد جاب امتياز مثل ما ذكر أخوان عبد الباري، وجاب امتياز والثاني جاب جيد جدا، أحب أن أعطيهم هدايا، يعني هل من العدل أني أعطيهم بالسوية ولا أحفز هذا وميزه أيضا لكون اجتهد وكذا؟ من العدل أنك تميزه، لكن الأصل في هذا يا أخي عبد الباري أنك تعطي التحفيز هذا مبكر قبل النتائج، تقول اللي يجيب ممتاز أنا بعطيه 200، اللي يجيب جيد جدا أعطيه 150، اللي يجيب جيد بعطيه 150 مثلا. لماذا؟ حتى يكون عندهم استعداد، لأن سبحان الله العظيم أحيانا الأولاد ما يفهمون مثل هذه المعاني، فلربما نبض عرق الحسد في صدر ولد تجاه أخيه، هنا تحصل المشكلة وتقع الطامة. فلذلك أنا أنصح دائما الآباء قبل ذلك، هو الأصل أن الوالد مو ملزم أنه يعطيهم، هذا من باب التحفيز فقط، فقبل ذلك يحاول أن يهيئهم لمثل هذا، حتى إذا جاب جيد جدا ولا جاب جيد يعرف بأنه ما يستحق إلا 50 أو 100، وأن الثاني الذي جاب امتياز يستحق كذا، لا يفاجئهم، لأنه قد يعني يتعذر بعذر أو يتعلل بسبب معين، يعني سدا لي يعني باب دخول الشيطان. أنا أنصح حقيقة الآباء بأن قبل الامتحانات يقول أنا بعطيكم كذا. في مسألة قضية بعض الآباء الآن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض أو الكراهية أو الموقف من بعض الأولاد، تجد ولد مثلا بار وطيب وصالح، وبعض الأولاد لا، يعني يجيبون لأبوهم مشاكل، يعني ما في ذاك الاهتمام، فيروح يميز هذا الولد عن بقية الأولاد فيعطيه، وعيون هؤلاء ترقب الوالد، ربما أيضا دخل الشر. ولذلك هذا الولد يجب أن يفهم بأن اللي قدم أجره على الله سبحانه وتعالى وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يعطيه يعطى البقية حتى لا يدخل الشر ويسد باب من أبواب الشر.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. الأخ وليد عبد اللطيف بخالد، عندك سؤال بخالد؟ طيب شيخنا،
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم ورحمة الله
وبركاته. حياك الله الشيخ يا محمد. طيب الشيخ بخصوص
المعدد يعني مثلا عنده زوجتين أو ثلاث واشترى لوحدة مثلا ثوب بألف درهم والثانية بخمسمائة درهم والثالثة مثلا ثلاثمائة درهم وكل واحدة أعجبها الثوب هذا يعني هي بروح اختارته فهل هذا من العدل؟
إيه نعم هذا من العدل ما دام أن المرأة هي اللي اختارت هذا وطلبت هذا هذا من العدل لأن أسقطت حقها في القدر الزائد عند الأخرى هذا من العدل نعم
جزاك الله خير شيخ الله يحفظ
أخ يوسف ممكن تسأل الشيخ تفضل
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم
السلام خيرا يا حضرت الدكتور نشكركم على جهودكم مبارك في جهازك طيب عندي سؤال مثلا هناك مقولة نريد نصيحتكم حقيقة وإرشاداتكم وكذلك التوجيهات مثلا يقول إذا من طلب العلم جملة وإن صحت العبارة ذهبت عنه جملة كيف تنصحوننا مثلا هناك طالب عنده همة عالية يحاول أن يحضر الدورات والمحاضرات في كل شيء هل هذا من هذا القبيل نريد منكم يعني التوجيه في هذا والسؤال الثاني مثلا نحن كالشباب إذا قيل لنا تزوج نقول أنا في الدراسة هل الزواج المبكر يعني يؤثر على الدراسة نريد منكم التوجيه دكتور بارك الله فيكم حياكم الله
بارك الله فيك شكر الله لك أولا المقولة السابقة صحيحة نعم تناقلها السلف والعلماء يرددونها كثيرا وهي أن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة ولا يقصدون بذلك يعني لا يقصدون بذلك جعل الطالب محبط أو لا يكون عنده همة عالية ولا نشاط لا يقصدون هذا وإنما يقصدون مسألة المنهجية في طلب العلم هذا المعنى لأن بعض الناس يهجم على العلم هجوم ويذهب إلى المطولات ويذهب إلى الأمور التي يعني هي ما يصل إليها إلا المنتهي وهو في بداية العلم فهنا يحصل عنده فتور ويذهب النشاط وتموت الهمة هذا المقصود يا أخي الفاضل وإلا الشخص الذي همة عالية ورغبة في الحفظ ورغبة في القراءة هنا يلتزم طريقة أهل العلم في المنهجية وهذا النوع من طلبة العلم يستطيع أن يعني يحصل على العلم بوقت قصير على خلاف غيره ممن ليس لديه تلك الهمة العالية بشرط أن يمشي بمنهجية واضح منهجية واضح أرأيت الرجل الآن هل يتصور أن رجل لا يحسن السباحة ثم يقول لا أنا سأذهب وأقذف نفسي في الماء ما يمكن لا بد أن يتدرج كذلك السلم هذا ما يمكن للشخص أن يقفز إلى الدرجة العليا وإنما يأتي السلم شيئا فشيئا كذلك العلم قال تعالى ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون العلماء يقولون الرباني هو الذي يعلم الناس أو الطلاب صغار العلم قبل كباره فهذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك ليس يعني قتلا للهمة أو مثلا تنفير عن قضية النشاط لا بالعكس بل هذا مما يشجع العلماء فإذا وجد عند الشاب همة عالية ونشاط ورغبة في قضية طلب العلم أهم شيء أن تكون عنده منهجية كيف يبدأ بهذه العلوم الجواب على سؤالك الثاني الزواج لا يمنع من طلب العلم بل قد يكون سبب معين على طلب العلم لأن من يعني تزوج فقد أكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا يعني سبب من أسباب تحصين فرجه ونظره وأموره ولذلك قد يعينه الزواج على أن تكون همته كلها منصرفة إلى طلب العلم
أحسن الله إليكم شيخنا حقيقة الأسئلة كثيرة ما أدري تسمحون بسؤالين أو ثلاثة إضافي ولا
تفضل لا بأس
هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل مصروف شهري للزوجة واجب في حال منع زوجته من العمل لتلبية احتياجاتها أو المجاملات أو دورات تعليمية
والله هذا سؤال مهم أشكر الأخت الفاضلة عليه لماذا لأنه نبهني على مسألة أن بعض أو أغلب النساء الآن تعتقد بأن النفقة هي مسألة راتب شهري يجب على الزوج أن يصرف عليها يعني بمعنى ما يعطيها شيء ولا يعطيها كاش ولا يعطيها شيء هذا التصور مغلوط يا إخواني يا أخواتي النفقة ليس بالضرورة أن تكون مال، الأصل أن النفقة هي إذا جئنا لنقيمها تكون مالا، إذا جئنا نقيمها يعني هي مثلا اللباس الآن هذا نفقة، الطعام اللي يجيبه الزوج الآن من الجمعية ومن السوق هذه نفقة، السكن هذا نفقة، هذا يدخل ضمن النفقة، الأشياء اللي يأتي بها هذا كله نفقة. فليس بالضرورة، الآن للأسف الشديد تجد بعض الأزواج ما شاء الله اللهم بارك يعني عنده يمكن في الشهر مرتين يكيل البيت مونة ويكيل البيت ويجيب ما شاء الله القوت وكذا ويعبي البيت، لكن المرأة تقول لا هذا مو نفقة، لازم النفقة فلوس، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طبعا مسألة في بعض الأزواج يقول لك لا أنا والله أنا ما عندي وقت، ما عندي قدرة على أني أروح أشتري، لكن بعطي الزوجة أنا بدفع لها ما مبلغ مالي شهري أو كل أسبوعين هي تذهب تشتري يعني مونة. صحيح هذا يدخل ضمن النفقة، سواء ما يتعلق بالطعام والشراب وما يتعلق أيضا بكسوتها، ما يتعلق مثلا بالكسوة اللي هي تدخل ضمن هذه النفقة. أو بعض الأزواج يقول الله هذا المطبخ وهذا لك، وبعض الأزواج والله عنده استعداد يقول لك أنا الحمد لله أنا عندي خير وأجيب يعني أمور الضروريات البيت احتاج، وأعطي الزوجة مبلغ مالي يعني تتصرف فيه فيما يتعلق بمسألة يعني تشتري الثياب تشتري كذا، حتى الأمور الكمالية التحسينية التي أصلا ليس واجبا على الزوج أنه والله يوفر ثوب لكل حفلة زواج مثلا أو لكل حفلة مثلا نجاح، هذا ليس من الواجبات على الزوج، هذه أشياء يتفضل فيها الزوج، اللباس الضروري اللباس كذا. وأحيانا قد يكون العرف له دور في هذا، العرف يعني مثل ما ذكرت له السلطان، فإذا تعارف الناس على أن والله الزوج في كل عيد مثلا يشتري ثوب لزوجته أو في كل مناسبة مثلا يعمل بهذا العرف، أما إذا ما وجد عرف لا.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله عليكم. نأخذ السؤال الأخير، هنا سؤال من الأخ عباس صالح من دولة غانا، يقول قول وجوب نفقة أخ على أخت لأن في ميراث الذكر، لأن في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا الكلام جائز أكرمكم الله؟
أعد السؤال.
القول بأن وجوب نفقة أخ على أخت على الأخت، لأن وجوب القول بوجوب النفقة نفقة الأخ على الأخت لأن في ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا الكلام؟
نعم، هو هذا الحقيقة ذكر بعض الفقهاء يقولون طبعا يضبطون مسائل النفقة أن كل من يرث الآخر تجب عليه نفقة، يقول كل من ورث أو كل من له نصيب في الميراث تجب عليه نفقته، وإن كان يتفاوت هذا من حيث القرب، يعني مثلا النفقة على الوالد ليس كالنفقة على الإخوة، هذا قول طبعا، لكن تعرف بأن الإخوة يحجبون بالأولاد، فإذا كان الشخص مثلا عند أولاد أو عنده والد مثلا يحجب هؤلاء الإخوة، هنا لا نستطيع القول بالوجوب إلا من باب التفضل أو الالتزام، إذا التزم الشخص بالإنفاق على إخوته.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.